بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان آداب النوم، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالنوم. ومن جملة الآداب التي ينبغي أن يتنبه لها من ينام أن يذكر الله جل وعلا إذا انتبه من نومه أو فزع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فهذا نوع عظيم من أنواع الذكر يقوله من فزع واستيقظ من نومه. ولا شك أن هذه الكلمات كلمات فيها الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه، والالتجاء إليه بأنه جل وعلا هو الواحد القهار، وهو جل وعلا واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في ربوبيته وإلهيته، تبارك وتعالى هو القهار الذي غلب جميع الخلائق وهو رب السماوات والأرض وما بينهما. فالكل مربوب لله سبحانه وتعالى، له العزة، وهو الغفار متى ما تاب العبد وآب إليه. كذلك أيضا من جملة الآداب التي يقولها من فزع من نومه أن يقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. وهذا أيضا نوع من أنواع الأذكار فيه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والالتجاء بكلماته، كلماته الكونية وكلماته الشرعية، وهي آيات الله جل وعلا، من أن ينال العبد غضب الله وعقابه، أو ينال شرا من العباد أو من الشياطين. فالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب الحفظ. وهناك أيضا ذكر آخر يقوله من استيقظ من الليل، يقول عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. وهذا أيضا نوع ثالث من أذكار يقوله النائم إذا استيقظ وتعار من نومه. ففي هذه الكلمات التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفيها أيضا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، التي هي غرس من غرس الجنة، ثم فيها بيان أن هذا وقت من أوقات الدعاء والاستغفار وإجابة العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. فهذه ثلاثة أذكار تقال عند الاستيقاظ من النوم، ويحسن بالمسلم أن يحفظ ولو ذكرا واحدا من هذه الأذكار، فيقول هذا الذكر متى ما استيقظ من النوم فزعا أو استيقظ في أثناء وسط نومه، فيذكر مثل هذه الأذكار حتى ينال الفضل العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على قائل هذه الأذكار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يسأل يقول: أصلي من الليل وأنا أحمل المصحف، وعندما أريد أن أسجد يقول أضع المصحف على الأرض، ما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الصلاة بالليل عبادة من أجل وأفضل الطاعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شرف المؤمن قيامه لليل، وبين صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل من أجل وأفضل الطاعات والعبادات، بل ربنا تبارك وتعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود وقدمه بعبادة قيام الليل، قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك كون الإنسان يحافظ على صلاة الليل ويجعل له وردا من الليل يقوم فيه، فهذا لا شك أن هذا توفيق من الله جل وعلا للعبد. وإذا أردت قيام الليل فيحسن بك أن تقرأ أولا ما تحفظه من الآيات، ولذلك من أراد تثبيت حفظه فعليه أن يقرأ ما يحفظه من الأوراد في صلاة الليل، فإن ذلك من أعظم الأسباب التي تعينه على قيام الليل. فأولا نصيحة بأن تهتم بأن تقرأ القرآن في صلاة الليل مما تحفظ، فإن كنت قد سرت على ورد تختم به القرآن في صلاة الليل فلا حرج عليك أن تقرأ من المصحف، ولكن ينبغي لك وأنت تصلي أن تحتاط لهذه المسألة، وهي أن تجعل بجانبك طاولة بحيث أنك إذا أردت أن تضع المصحف تضعه على هذه الطاولة، وهذا أرفق بك وأقل لحركتك إذا أردت أن تصلي. فمن المعلوم أن الذي يقرأ من المصحف يحتاج إلى شيء من الحركة اليسيرة، وكونك تضع المصحف على طاولة أو منضدة بجانبك هذا مما يقلل الحركة ويرفع عنك هذا الحرج الذي تسأل عنه. فإن كان في ذلك حرج عليك ولم يتيسر لك ذلك وأردت أن تضع المصحف على الأرض، فلا حرج عليك إن شاء الله أن تضع المصحف في هذه الحالة، لأن قصدك من ذلك ليس هو إهانة المصحف، لأن إهانة المصحف يعد من كبائر الذنوب، ولكن هذا بسبب أنك لم يتيسر لك أو غفلت عن مثل هذه الإجراءات. فإن وضعته على الأرض فنرجو أن لا يكون عليك في ذلك من حرج. ثم هناك أمر آخر، وهو أنه في هذه الأزمنة يتيسر لك أن تقرأ من الهاتف أو من الجهاز اللوحي، وبذلك أيضا تخرج من هذا الحرج. فإذا هناك عدة نصائح وتوجيهات يمكنك أن تطبقها إذا أردت أن تقوم الليل، فإن تأثر عليك أو لم يتأثر لك وكنت في حرج أو بدأت الصلاة ولم تستطع القيام بهذه الإجراءات فلو وضعت المصحف على الأرض فنرجو أن لا يكون عليك في ذلك من حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أحمد يقول أنا أصوم الاثنين والخميس دائما، فيقول في بعض الأحيان أنسى أن أنوي الصيام من الليل، أتذكر يقول في النهار فأبدأ النية والصيام من النهار، هل يصح هذا الأمر؟
صيام الاثنين والخميس والنفل مما رغبت فيه الشريعة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أياما فاضلة تصام، ومن جملة هذه الأيام الفاضلة التي تصام صيام يومي الاثنين والخميس، وهما يومان فاضلان. ومتى ما اعتاد الإنسان على صيام هذه الأيام فإنه ينال الفضل العظيم، خصوصا أن هذين اليومين يتكرران في الشهر أكثر من مرة، ففي شهر واحد قد تصوم ثمانية أيام أو سبعة أيام بحسب ما يكون عليه الشهر، وبناء على ذلك فأنت على فضل وخير عظيم. وقد قرر أهل العلم أنه على الصحيح أنه لا يشترط تبييت صيام النفل من الليل، ولا حرج في أن ينشئ الصيام من النهار خصوصا إذا كان قبل الزوال، ولكن يشترط في ذلك أن لا تطعم شيئا، بمعنى أنك قد استيقظ ولم تأكل ولم تشرب فأنشأت الصيام من النهار، فهنا إن حصل مثل ذلك فإنه لا حرج عليك وصيامك صحيح. أما إذا طعمت أو شربت أول ما استيقظت فإنه لا يصح لك أن تصوم هذا اليوم ولم تبيته من الليل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول كيف تكون التسمية في بداية الوضوء إذا كنت أتوضأ في الحمام؟
التسمية في الوضوء من سنن الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فمن سنن الوضوء البداءة بالبسملة. ومن دخل دورة المياه وتوضأ في دورة المياه كما هو حال كثير من دورات المياه خصوصا في البيوت، فإنه هنا لا يتلفظ بالتسمية لفظا، وإنما يقولها في سره، فلا يقول التسمية في دورة المياه وإنما يقولها في سره، وذلك لأن هذا الموضع ينزه فيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم شعائره، كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبناء على ذلك فإنك تذكر اسم الله جل وعلا في نفسك ولا ترفع به صوتك تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى، وحفاظا على سنة الوضوء بالبداءة بالبسملة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أبو مايد يسأل فضل الشيخ يقول إذا تذكرت أثناء الصلاة أني على غير وضوء لم أتوضأ، فيقول كيف أقطع الصلاة، ويقول كيف أخرج إذا كانت هناك صفوف في الخلف ممتلئة؟
من صلى فتذكر في أثناء صلاته أنه على غير طهارة ولم يشك في ذلك بل تيقن أنه على غير طهارة، ففي هذه الحال يجب عليه أن ينصرف من الصلاة، ولا يجوز له أن يصلي والحال أنه غير متوضئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة عمن لم يكن متوضئا، وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فصلاة المحدث غير صحيحة وغير مقبولة، ولا بد عليه أن ينصرف من الصلاة. وكيف ينصرف من الصلاة؟ بعض أهل العلم يرى أنه يسلم وينصرف، وبعض أهل العلم يرى أنه يقطع الصلاة فيخرج منها، ومتى ما خرج منها فإنه إن خرج فإنه لا حرج عليه أن يمر بين يدي المصلين، خصوصا إذا كانوا مؤتمين بالإمام. وإذا أراد أن ينصرف فإنه يخرج بأقرب السبل والطرق في خروجه من المصلى، وذلك أنه إذا كان في أطراف الصف فإنه يأخذ طرف الصف وينصرف، أو يقطع الصف خصوصا إذا لم تكن الصفوف كثيرة. ولكن بعض أهل العلم يعني في هذه المسألة يقول أنه يظهر حين خروجه أن به رعافا، فيضع يديه على أنفه كأن به رعافا، ثم بعد ذلك يخرج حتى لا يساء به الظن أو لا يظن به سوء، فيظهر أن به رعافا في أنفه ويخرج من الصلاة دفعا للحرج عن نفسه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ حسن يقول حلفت وأنا مغضب، فيقول هل علي كفارة إذا أتيت وفعلت ما حلفت عليه؟
بالنسبة للسؤال الذي سأل عن من أحدث في أثناء الصلاة، عليه إذا ذهب عليه أن يتوضأ ويرجع، فإذا رجع عليه أن يستأنف صلاة جديدة ولا يبني على ما فاته من الصلاة. هذا من باب التنبيه على أن البعض ربما يظن أنه إذا رجع فإنه يكمل الصلاة على ما أدرك مع الإمام، وهذا ليس بالصحيح، ولكن يستأنف صلاة جديدة من أولها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. بالنسبة لسؤال حسن يقول حلفت وأنا مغضب، فيقول هل علي كفارة إذا أتيت وفعلت ما حلفت عليه؟
من حلف وهو غضبان وكان حلفه هذا متعلق بالمستقبل وليس حلفا على الماضي، فحنث في حلفه أو رأى أن الخير كل الخير هو أن يحنث في اليمين، فها هنا عليه كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليتحللها، أي يكفر عن يمينه، وفي لفظ وليكفر عن يمينه، فها هنا يكفر كفارة يمين ويفعل الذي هو خير ويستغفر الله جل وعلا.
مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، لازلنا في الإجابة على الأسئلة. سؤال الأخ أحمد يقول حكم صلاة من يصلي لوحده في طرف الصف لأنه يصلي على كرسي.
الحمد لله، من يصلي لوحده في طرف الصف لوحده فها هنا لا يخلو الأمر من أكثر من حالة. فالحالة الأولى إذا كان يصلي في نفس الصف الذي بدأ به المصلين، بمعنى أنه ليس بمنفرد في الصف وإنما هو مع الصف ولكنه يصلي في أطراف الصف، وهذا يفعله بعض كبار السن ومن به مرض يصلي في أطراف الصف، يقول أنا أخشى أن أقطع الصف إذا كنت في وسطه وبدأت الصلاة، فتجده يصلي في أطراف الصف دفعا للحرج عمن هو خلفه، فهنا الصلاة هنا صحيحة، وذلك لأنه صلى مع الصف. ولكن ها هنا مخالفة، وهي أن الصف من سننه وآدابه التراص في الصف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف ويأمر بسد الخلل بين الصف، ولا شك أن مثل هذا خلل كبير، وذلك أرشد صلى الله عليه وسلم إلى سد الفرج في الصف، قال عليه الصلاة والسلام من سد فرجة في صف بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة، ولذلك لا ينبغي أن يفعل مثل هذا الفعل، بل من جاء إلى الصف فإنه يصلي حيث انتهى به الصف، ولكنه يسعى إلى أن يصلي ويصف بطريقة لا يضيق على من يصلي خلفه، بمعنى أنه إذا كان في حال يستطيع أن يقدم الصف عند السجود كان يكون في ابتدائه للصلاة يصلي وهو جالس على الكرسي، فإذا أراد أن يسجد قام وسحب الكرسي إلى الإمام فأوسع لمن كان خلفه، فهنا لا يحصل خلل في الصف. لماذا؟ لأنه في وقت السجود يأتي من يصلي خلفه فيسجد سجودا تاما من غير أن يتضايق بوجود الكرسي، فهنا تصرف حسن إن فعله من يصلي على الكرسي. ولكن إن حصل وأن كانت صلاته من بداية الصلاة إلى آخرها على الكرسي فنقول كذلك أيضا لا حرج عليه، فهو يصلي ومن يصلي خلفه، فهنا إن حصل قطع في الصف بسبب هذا الكرسي فإن هذا القطع ليس بيد الإنسان، وإنما هذا القطع قطع عارض في الصف، وربما يأتي بعض الصبية فيحسن أن يصلوا في هذا المكان حتى لا ينقطع الصف. هذا إذا كان يصلي مع الصف، ولكن الإشكال إذا كان يصلي خلف الصفوف لوحده، فهنا يذهب جمهور أهل العلم إلى صحة صلاته، ويذهب الحنابلة إلى بطلان صلاته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولذلك من أراد أن يصلي وينفرد في الصف فنقوله لا تفعل مثل هذا الفعل، لأنك تعرض صلاتك إلى البطلان على قول بعض أهل العلم. وذلك إذا كانت صلاته منفردة لوحده كما يفعل بعض الناس هداهم الله، تجده يصلي في آخر الصف لوحده، فمثل هذا الفعل فعل لا ينبغي بتاتا، وينبغي أن يقف في الصف، إما يقف حيث انتهى به الصف وهذا هو الأفضل لأن في ذلك تطويقا للسنة، أو يصلي في طرف الصف، أو إذا أراد أن يصلي في طرف الصف وهو يعلم أن الغالب أن المسجد يمتلئ فلو صلى في طرف الصف وجاء الناس وأكملوا الصف بجانبه فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج. على العموم لا بد أن ينتبه إلى كونه يصلي مع الصف في الصلاة ولا ينفرد في الصف لوحده، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أم عبد الله تسأل تقول هل يجوز لها السفر إلى العمرة من غير محرم؟
سفر المرأة للعمرة أو للحج لابد له من محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وانطلق وحج مع امرأتك. فالمرأة إذا لم يكن لها محرم في حجها أو في عمرتها فإنه لا يجب عليه الحج ولا تجب عليها العمرة، ولكن إذا أرادت أن تحج مع رفقة آمنة ففي ذلك محل خلاف بين أهل العلم، فيذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، ويذهب بعض أهل العلم إلى أنه متى ما كانت الرفقة آمنة فإنه لا حرج عليها أن تعتمر أو تحج مع الرفقة الآمنة، وقد حجت كما في صحيح البخاري، وقد حجت أمهات المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير محرم. إذن لا تجب عليه الحج ولا يجب عليها العمرة، وإن تيسر لها المحرم كان ذلك خير وبركة، وإن لم يتيسر فليس ذلك بواجب عليها، وإن حجت واعتمرت مع رفقة آمنة فحجها وعمرتها صحيحة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول ما حكم أن يجعل القرآن أو الذكر أو الدعاء نغمة لرنين هاتفه؟
لا ينبغي أن يجعل المرء دعاء أو قرآنا نغمة لهاتفه أو رنة لهاتفه، وذلك لأن في ذلك صيانة لكلام الله سبحانه وتعالى أو للذكر أو لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من الإهانة أو من أن يفهم على غير ما أراد به الشارع أو أراد به من وضع مثل هذه النغمة، وذلك لأنه قد يكون في النغمة ذكر الله جل وعلا وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وعندما يتصل المتصل وتسمع النغمة فإذا فيها لا إله ثم بعد ذلك يرد الراد أو تكون الرنة على نحو من ذلك تقطع الرنة على ذلك، فهذا معنى باطل ومعنى لا ينبغي. وكذلك أيضا قد يحصل مثل هذا الأمر إذا كان في دورة المياه، فيسمع القرآن في دورة المياه، وهذا فيه إهانة لكلام الله جل وعلا، فلذلك ينبغي أن يصان كلام الله جل وعلا وأن يصان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأذكار أو الأدعية الشرعية من مثل هذه الأمور التي قد توقع الإنسان في حرج أو تفهم على غير وجهها الصحيح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سعيد فالشيخ يقول أنه كان في المستشفى وأجريت له عملية، ويقول لثلاثة أيام لم أصلي، فيقول بعدها رجعت إلى المنزل قضيت يقول جميع الصلوات، هل علي شيء؟
عليك أن تستغفر الله جل وعلا وأن تتوب إليه، فالصلاة لا يجوز تأخيرها لغير حاجة، والحاجة المبررات الشرعية لتأخير الصلاة إنما هي معلومة وليس منها المرض، بل الشارع جعل للمريض تخفيفا من حيث طريقة الطهارة، وتخفيف من حيث طريقة أداء الصلاة، وتخفيف إلى جواز الجمع عند وجود السبب الموجب للجمع في مرضه، فلذلك تأخير الصلاة من غير عذر صحيح معدود عند أهل العلم من كبائر الذنوب، ولذلك قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وجاء فيها هم الذين يؤخرونها عن وقتها، فإذا لا تؤخر الصلاة، وإنما إذا أردت أن تصلي فإنك تأخذ بالرخص الشرعية في صلاتك، سواء في شروط الصلاة في استقبال القبلة أو في الطهارة، أو سواء في أركانها من القيام والقعود والإيماء عند عدم القدرة، أو سواء جمع الصلاة خصوصا إذا كان جمعا صوريا كان يجمع في آخر وقت الظهر ويصلي مع بداية وقت العصر، ففي ذلك تخفيف في الطهارة، وكذلك أيضا عند وجود المرض بإمكانه أن يترخص بمثل هذه الرخص ويصلي، أما تأخير الصلاة من غير ما عذر صحيح فإن هذا الأمر لا يجوز. وإذا حصل منك مثل هذا التقصير أو حصل لك العذر المبيح كأن تكون في شدة مرض لا تستطيع أن تدرك معه الصلاة وأخرت لأجل هذا العذر الصحيح المبيح لك أن تؤخر، فها هنا تقضي الصلاة مرتبة، تبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، حتى إذا انتهيت من قضاء يوم شرعت في اليوم الثاني بحسب ما يتيسر لك من الوقت ومن القدرة على قضاء هذه الفرائض، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.